أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعليه وسلم. كان الكلام في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وذكرنا أن هناك نظريتين. النظرية الأولى نظرية الأشاعرة التي نصت على أن العقل لا يدرك حسن الأشياء وقبح الأشياء، بل إن القبيح ما قبحه الشارع والحسن ما حسنه الشارع، والعقل لا يدرك حسن الأشياء في ذاتها ولا قبح الأشياء في ذاتها. هذا القول أشكل عليه بجملة من الإشكالات. الإشكال الأول هو أنه مخالف للفطرة الضرورية عند الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان فطرة إدراك حسن الأشياء وقبح الأشياء بقوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وثانيا أنه مخالف للوجدان والضرورة، فإن الإنسان يدرك بعقله وبدون الشارع حسن العدل وقبح الظلم، حتى لو لم يسمع الإنسان بشرع ولا بشريعة. الإشكال الثالث أو الوجه الثالث أنه إذا كان مدار الحسن ومدار القبح على الشارع نفسه، فإن معنى ذلك أنه لو لم يؤمن الإنسان بالشارع لا يدرك حسن الأشياء وقبح الأشياء، فالملحد الذي لا يؤمن حتى بوجود إله خالق للكون معنى ذلك أنه لا يدرك بعقله أن العدل حسن وأن الظلم قبيح. لماذا؟ لأن إدراك حسن الأشياء وقبح الأشياء بيد الشارع، والمفروض أن هذا الإنسان لا يؤمن بالشارع، فإذا لم يكن مؤمنا بالشارع لن يدرك حسن الأشياء وقبح الأشياء، وهذا خلاف الضرورة والوجدان، بأن الإنسان سواء كان مؤمنا بالشرع أو لم يكن مؤمنا بل كان ملحدا فهو يدرك أن بعض الأفعال فيها حسن وفيها قبح، وللعقل مجال في إدراك حسن بعض الأشياء أو قبح بعضها. ولذلك قال الوجه الثالث: لو كان مدرك الحسن والقبح والشرع لا غير للزم أن لا يتحققا، أي الحسن والقبح بدونه أي بدون الشرع، مع أنه الحاصل خلاف ذلك، أنه يمكن أن يتحقق حسن الأشياء وقبح الأشياء بدون الشرع. فهؤلاء هم المنكرون للشرائع كالملاحدة المنكرين لأصل وجود خالق، والبراهم المنكرين للنبوات وإرسال الرسل يعتقدون حسن بعض الأفعال وقبح البعض الآخر من دون إيمانهم بالشارع المقدس. فلو كان مما يعلم بالشرع كما يدعي الأشاعرة لما حكم به هؤلاء الملحدون المنكرون للشارع. الإشكال الرابع الذي يرد على نظرية الأشاعرة التي ترى أن حسن الأشياء وقبحها بيد الشارع، أنه يلزم من ذلك أن لا تثبت الشريعة أصلا، بمعنى أن صدق النبوة يتوقف على أن يكون النبي صادقا. فإذا جاء النبي عليكم السلام فإذا جاء النبي وأخبرنا بجملة من الإخبارات، قال أنا نبيكم، قال يجب عليكم أن تعبدوا الله تعالى، قال هناك إله، هناك خالق، يجب أداء الصلاة. فإذا جاء النبي وأخبرنا بجملة من الأمور، هنا نحن على أي أساس نصدق النبي؟ نصدق النبي على أساس أنه لا يحدث، إذ لو كان النبي كاذبا لكان الكذب منافيا لعصمته وأنه لا يفعل الكذب. إذا لماذا نحن نقول يستحيل على النبي أن يكذب؟ لأن الكذب قبيح، وما هو قبيح لا يصدر عن المعصوم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيما إذا فرضنا أن العقل يدرك قبح الكذب، هنا لا يجوز العقل أن يصدر الكذب عن النبي. أما إذا فرضنا أن العقل ليس له مجال أن يدرك قبح الكذب عقلا، بل قبح الكذب بيد الشارع، فإذا جاء النبي وأخبرنا بجملة من الإخبارات، قال أنا نبيكم، هناك إله، هناك مدبر، هناك رازق، هنا نحتمل أن يكون كاذبا. فإذا قيل لنا لا يجوز لكم أن تحتملوا أن يكون النبي كاذب، نقول لكم لماذا لا نحتمل؟ هل لأن عقلنا يدرك أن الكذب قبيح؟ أنتم لا تسلمون بذلك، تقولون العقل لا يدرك قبح الكذب. إذن يمكن للنبي أن يكذب بلحاظ أن يكون الكذب حسنا بالنسبة إليه. فالنبي إذا كذب كل فعل يصدر منه يكون حسنا، فلا يكون قبيح. إذا نحن لا ننسب القبح إلى النبي، نقول النبي كذب وما يصدر من الشارع يكون حسنا، معنى ذلك نحتمل أن يكون كاذبا. فإذا كان كاذبا إذا لا نصدق لا بنبوتي ولا نصدق بما يخبر عنه. وهذا معنى لو قلنا بأن العقل لا يدرك قبح الكذب للزم أن لا نصدق أقوال النبي، وعدم تصديقنا بأخبار النبي انتفاء الشريعة أصلا، انتفاء الشريعة. قال الوجه الرابع، لو انتفى الحسن والقبح العقليان لانتفى الحسن والقبح شرعيان أيضا، بمعنى لو جاء النبي وقال الكذب حسن نقول يمكن أن يكون كاذبا، يمكن أن يكون كاذبا، واللازم باطل اتفاقا، فهكذا الملزوم. واللازم باطل، اللازم هو انتفاء الحسن والقبح الشرعيان، فالملزوم وهو انتفاء الحسن والقبح العقليان أيضا باطل. بيان الملازمة، ملازمة ماذا بماذا؟ يعني ما الملازمة بين لو أنكرنا الحسن والقبح العقلي انتفى الحسن والقبح الشرعي؟ ما هو وجه الملازمة؟ قد يقول قائل ننكر الحسن والقبح العقلي ولكن لا يلزم من إنكاره إنكار القبح والحسن الشرعي. قال بيان الملازمة، إن تصديق الشارع في جميع ما أتى به يتوقف على وجود قواعد عقلية أساسية تمكن من ذلك، وبإنكارها يبطل جميع ما جاءت به الشريعة من أحكام وإرشادات أخلاقية وآداب وغير ذلك من التحسينات والتقبيحات. ومن تلك القواعد العقلية التي ينبغي التسليم بها لصيانة أنفسنا عن محذور إنكار ما جاء به الشرع، الاعتقاد بامتناع الكذب على صاحبه شارع، واستحالة وقوع الكذب من النبي ومن الشارع. ولولا تقرير هذا الأصل في عقل كل إنسان لما تمكن أحد من إثبات صدق وصحة جميع ما أتى به النبي وجميع ما ورد في الكتاب. نحن لا نقول أن النبي صادق إلا لأنه يستحيل أن يكذب لأنه قبيح. والآن نقول لو انتفى الحسن والقبح العقليان ولم يمنع العقل من احتمال الكذب على لسان الشرع، فعند ذاك إذا قال الشرع الظلم قبيحا وقال العدل حسن، بل لو قال أنا لا أكذب ولا أخون لما أمكننا تصديقه في شيء من ذلك أبدا. لماذا؟ لأن عقولنا لا تدرك قبح الكذب، وبالنسبة يمكن أن يكذب ويكون الكذب بالنسبة إليه من الأمور حسنة، وبالنتيجة ينتفي الحسن والقبح الشرعيان. وهذا هو المراد من قولنا لو انتفى الحسن والقبح العقليان انتفى الحسن والقبح الشرعيان، بمعنى كل ما يخبرنا به النبي أنه من الأمور الحسنة وكل ما يخبرنا به النبي أنه من الأمور القبيحة لا يمكن التصديق به. وهذا الذي ذكرناه من الأدلة كاف في إبطال مقولة الأشاعرة النافين للحسن والقبح العقليين، ويؤكد مقالة العدلية باستقلال العقل في إدراكه الحسن في إدراكه لحسن الأفعال وقبحها. ومن هذا المنطلق نثبت الحكمة لله تعالى بمعنى تنزه فعله عن كل ما لا ينبغي في منطق العقل ونظر العقلاء. وعلى هذا الأساس المتين نبني جميع اعتقاداتنا في أفعاله سبحانه وتعالى. نعم. دور بما يعني كمحذور آخر. نعم صحيح كلامكم. ذكرنا نحن الفرق بين الحكمة وبين العدل. هنا المصنف عبر عن العدل بمعنى وضع كل شيء في موضعه وعدم التجاوز عن حده ويقابله الظلم والجور. نحن قلنا أن هذا ليس هو تعريف العدل، بل هذا هو تعريف الحكمة. العدل أخص من الحكمة. العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه ويقابله الظلم الذي يعني سلب ذي الحق حقه. فهذا ليس تعريف العدل بل هو تعريف الحكمة. العقل البشري يدرك أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالعدل، بمعنى لا يسلب عن صاحب الحق حقه، فيجب على الله سبحانه وتعالى أن يتصف بصفة العدل. هنا إذا قلتم يجب على الله سبحانه وتعالى أن يتصف بصفة العدل، فهل معنى ذلك أنكم تلزمون الله بشيء وتفرضون الوجوب على الله سبحانه وتعالى؟ نقول لا، ليس الأمر كذلك. إذا قلنا يجب على الله أن يكون عادلا أو يجب على الله أن يكون حكيما أو يجب على الله أن يعطي كل ذي حق حقه، ليس هنا بمعنى الفرض والإلزام كما في قولنا يجب على المكلف أن يقوم بأداء الصلاة ويجب على المكلف أن يؤدي الخمسة ويجب على المكلف أن يحج إلى بيت الله الحرام. يجب على الله سبحانه وتعالى، هذا في قوة قولنا يجب أن يكون العدد أربعة عدد زوجي، بمعنى يستحيل انفكاك الزوجية عن العدد أربعة. إذا قلنا يجب على الله أن يكون عادلا، بمعنى إدراك العقل استحالة انفكاك العدل عن الله سبحانه وتعالى، لا بمعنى الإلزام أننا نلزم الذات الإلهية سبحانه وتعالى. هذا ما أراد أن يشير إليه في مبحث العدل، وقال: والعدل في الكتاب والسنة روايات كثيرة وآيات كثيرة تشير إلى عدل الله سبحانه وتعالى، منها قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وروايات كثيرة تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة العدل. المسألة الأخرى التي يعرضها المصنف هي مسألة: هل أن الله سبحانه وتعالى إذا فعل فعلا هل يفعله لغرض؟ هل هناك غرض استوجب ذلك الفعل أو لا يوجد غرض يستوجب ذلك الفعل؟ هنا قولان. القول الأول ما ذهبت إليه فرقة الأشاعرة، أن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تعلل بالغايات وبالأغراض، فلا يقال أن الله سبحانه وتعالى فعل الفعل لغرض، فنفوا الغرض والغاية عن أفعال الله سبحانه وتعالى. يرد على ذلك أن لازمه أن تتصف أفعال الله سبحانه وتعالى بالعبث واللغو، وهو منزه عن ذلك جل وعلا لثبوت الحكمة، وأنه لا يفعل الفعل إلا وقد وضعه في موضعه المناسب. من هنا ذهب الإمامية إلى أن أفعال الله سبحانه وتعالى تعلل بالأغراض والغايات، بمعنى لا يفعل الحق سبحانه وتعالى فعلا إلا إذا كان هناك غرضا يترتب على الفعل. يستحيل صدور فعل من الحق سبحانه وتعالى إلا إذا وجد غرض يترتب على الفعل. الله لا يشرع الصلاة إلا لغرض، لا يأمر بالعبادة بشيء إلا لغرض، لا يخلق الماء إلا لغرض، لا يوجد الإنسان في الأرض إلا لغرض، فأفعاله سبحانه وتعالى معللة بالأغراض والغايات، هناك غرض، هناك فائدة، هناك غاية. الأشعري أشكل على هذا الأمر بأنه لو عللتم أفعال الله تعالى بالغرض معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يستكمل كماله بغيره، بمعنى الإنسان لماذا يشرب الماء؟ لكي يبقي على حياته. الإنسان إنما يقوم بالفعل وهو شرب الماء لكي يبقي على حياته، فهناك نقص عند الإنسان، هذا النقص لا يرتفع إلا بشرب الماء. إذا كان الأمر كذلك، فإذا قلنا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى أنه يفعل لغرض، معنى ذلك أنه مستأصل، وأنه يفعل الفعل لوجود نقص يتمم نقصه، وهو منزه عن ذلك سبحانه وتعالى لأنه محض الكمال المطلق ولا نقص فيه. إذن فلازم قولكم أنه تعالى يفعل الفعل لغرض معنى ذلك أنه يستكمل بفعله كماله، الذي يعني وجود نقص ببركة ذلك الفعل يستكمل نقصه، وهذا معناه وجود النقص في مقام الذات الإلهية تنزه الله تعالى عن ذلك. لذلك قالت الأشاعرة: يجب أن ننفي الأغراض والغايات عن أفعال الله سبحانه وتعالى حتى لا يلزم النقص ولا يلزم استكمال الذات بالغير. أجابت الإمامية عن هذا الإشكال بأن الغرض لو كان راجعا إلى الذات الإلهية تم الإحسان، بأن يقال الذات الإلهية محتاجة لأن تستكمل كمالها، ولا تستكمل كمالها إلا من خلال الأفعال. تماما كالإنسان، فالإنسان لأن عنده نقص يشرب الماء، لأن عنده نقص يوجد هذا الشيء، والغرض وهو شرب الماء يرجع إلى نفس الإنسان لا إلى غير الإنسان. بينما لو قلنا أن أفعال الله سبحانه وتعالى الغرض منها لا يرجع إلى الذات الإلهية لأنها محض الكمال وعين الكمال، إنما أفعال الله سبحانه وتعالى الغاية منها يرجع إلى نفس الإنسان. فالله سبحانه وتعالى يخلق الماء لا لأجل نفسه، هو ليس محتاجا إلى وجود الماء، إنما يخلق الماء لأجل أن يسخره لخدمة الإنسان. فجميع الأغراض والأهداف من خلق هذه الكائنات وهذا النظام الكوني كله من أجل هذا الإنسان. نعم لو كانت الغاية ترجع إلى نفس الله سبحانه وتعالى لقيل لا معنى لذلك، لأن الله محض الكمال، ولأي شيء يوجد شيئا يستكمل به نقصه. بينما لو قلنا كما هو المفروض والواقع أن أفعال الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون هناك غرض، الله سبحانه وتعالى على أساسه أوجد الفعل حتى لا يلزم العبثية في الخلق، ولكن ذلك الغرض في نفس الوقت لا يكون راجعا إلى نفس الذات الإلهية، بل هو راجع إلى غيره سبحانه وتعالى. فخلق الخلق لغاية، ما هي تلك الغاية؟ أن يسعى كل مخلوق إلى كماله، وهذا الغرض يرجع إلى نفس الخلق لا إلى الخالق سبحانه وتعالى. إذن يستحيل أن ننفي أن أفعال الحق سبحانه وتعالى لا تعلل بالغايات والأغراض، لأنه يلزم العبث، والله تعالى منزه عن العبث. وأيضا في نفس الوقت نقول تلك الغايات لا ترجع إلى الله بل ترجع إلى الغير، فالله في غنى عنها. هذا المعنى تشير إليه آيات كثيرة من أن الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث وعن اللغو. قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هنا استفهام استنكاري، أتعتقدون أننا نخلق عبثا وبدون غاية وبدون فائدة وأنكم إلينا لا ترجعون، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هناك غاية، هناك غرض، الله سبحانه وتعالى، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. على أساس ذلك الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية ولهدف، ولكن ذلك الهدف وتلك الغاية لا ترجع إلى الذات إلهية بل ترجع إلى الغير. فالله سبحانه وتعالى حكيم لا يصدر منه العبث، وأيضا في نفس الوقت هو كامل لا يحتاج إلى ذلك الغرض. لا، العبادة تلك راجعة إلى نفس المخلوق. الغرض من تشريع عبادة الله سبحانه وتعالى لأن كمال الإنسان وكمال النفس الإنسانية معقدها عبادة الله سبحانه وتعالى، نفس كمال الإنسان لا يتحقق إلا بالنظر إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. إذن فالله سبحانه وتعالى عندما يأمر الإنسان بعبادته هو ليس محتاجا إلى تلك العبادة. من هو محتاج إلى العبادة؟ نفس الإنسان. من رحمة الله على الإنسان أن بين له كيف يحقق كمال ذاته، وهو عن طريق القرب الإلهي وعن طريق عبادة الله سبحانه وتعالى. ففرض العبادة ترجع إلى نفس الإنسان، والله في غنى عن عبادة الإنسان، وإنما أمره بالعبادة لأن الكمال الإنساني طريقه الوحيد وطريقه الصحيح التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بطاعته جل وعلا. هذا تمام الكلام في هذا المعنى. اقرأوا لا يوجد فيه شيء صعب يعني يستحق القراءة. يشرع المصنف بعد ذلك في مسألة عويصة أخذت مأخذها في علم الكلام، وهي التي يعبر عنها بمسألة الجبر والاختيار، أو يعبر عنها بمسألة الأمر بين الأمرين. ويقع الكلام فعلا في عدة أمور. الأمر الأول في بيان محل النزاع، محل النزاع هو فعل الإنسان، وأن فعل الإنسان منسوب لمن، مما لا شك فيه أن هناك أفعالا تصدر من الإنسان، فالإنسان يأكل، والإنسان يشرب، والإنسان يكذب، والإنسان يعدل، والإنسان يؤدي الحقوق، والإنسان ينقض العهود والمواثيق. إذن هناك جملة من الأفعال تصدر من الإنسان، سواء كانت أفعالا حسنة أو كانت أفعالا سيئة. هذا أمر وجداني لا ينكره إلا مكابر. هذه الأفعال التي تصدر عن الإنسان تنسب إلى من حقيقة؟ هنا ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تنسب فقط وفقط إلى نفس الإنسان، فيقال هذا الفعل فعل الإنسان، والله سبحانه وتعالى لا علاقة له بشيء من هذا الفعل أصلا. وهذا المعنى هو الذي ذهبت إليه فرقة المعتزلة، أنه لا علاقة لله سبحانه وتعالى بأفعال الإنسان، فالمؤثر فقط وفقط في أفعال الإنسان هو نفس الإنسان. وهذه نظرية المعتزلة، والتي يعبر عنها بنظرية التفويض، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى فوض لعباده أن يفعلوا ما يشاء، ولا علاقة لله سبحانه وتعالى بأفعال الإنسان أصلا، ولا تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. النظرية الأخرى أن أفعال الإنسان تنسب إلى الله سبحانه وتعالى بنحو الحقيقة، ولا تنسب إلى نفس الإنسان. فإذا فعل الإنسان نقول هذا فعل الله تعالى. وهذه هي نظرية الأشاعرة، ويعبر عنها بنظرية المجبرة أو نظرية الجبر، أنه لا سلطان للإنسان على أفعاله أصلا. ما هو فعل الإنسان؟ هو فعل الله سبحانه وتعالى. الإنسان يكون مجبورا ولا يمتلك إرادة واختيارا في أفعاله. ولهذا قالوا الحمد لله الذي لا يجري في ملكه إلا ما يسعى. النظرية الثالثة أن هذا الفعل ينسب إلى الإنسان وإلى الله سبحانه وتعالى. ينسب إلى الإنسان وينسب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه نظرية أهل البيت، وهي نظرية الأمر بين الأمرين، لا جبر، بمعنى لا أن يقال أن الفعل هو فعل الله وليس للإنسان إرادة واختيار، ولا تفويض، بمعنى أن الله فوض لعباده أن يفعلوا ما يشاءون، ولا علاقة لله بأفعال خلقه. لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين، بمعنى أن فعل الإنسان ينسب إلى الله وينسب إلى الإنسان. إذا اتضح محل النزاع وأن النزاع يقع بالنسبة إلى فعل الإنسان وأنه ينسب إلى الله أو ينسب إلى الإنسان أو ينسب إليهما بنحو الحقيقة، هنا نظريات ثلاث: نظرية المجبرة وهي نظرية الأشاعرة، نظرية المعتزلة وهي نظرية التفويض، ونظرية أهل البيت وهي نظرية الأمر بين الأمرين. نأتي إلى بيان هذه النظريات وما يرد عليها تفصيلا. وقبل الخوض في بيان النظريات الثلاث، لا بد من التسليم بثلاثة أمور لا يمكن إنكارها ولا يمكن أن ينكرها لا الأشعري ولا المعتزلي ولا الإمامي. الأمر الأول: الإيمان بمبدأ السببية والعلية، بمعنى أن نظام الكون خاضع لنظام السبب والمسبب والعلة والمعلول، فهناك معلولات تحتاج إلى علة في وجودها، وهذا أمر لا ينكره أحد. فوجود هذا الكاسيت يحتاج إلى صانعه، ووجود الكتاب يحتاج إلى مؤلفه، ووجود الكلام يحتاج إلى متكلم. إذن كل معلول يحتاج إلى علة، هذا مبدأ لا بد من الإيمان به. الأمر الثاني الذي لا بد من التسليم به: الإيمان بمبدأ الاختيار عند الإنسان. مبدأ الاختيار عند الإنسان مبدأ وجداني، أنا أستطيع أن أرفع الكتاب وأستطيع أن لا أرفع الكتاب. إن شئت رفعت الكتاب وإن شئت لم أرفع الكتاب، هذا هو المعبر عنه بمبدأ الاختيار. مبدأ الاختيار مبدأ وجداني، فالإنسان يمتلك اختيارا ويمتلك إرادة، إن شاء فعل وإن شاء لم، إن شاء خرج من الباب إن شاء لم يخرج من الباب، إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. نفس الأشعري له مبدأ اختيار، إن شاء آمن وإن شاء لم يؤمن، مبدأ وجداني، مبدأ أكده القرآن الكريم: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. طريق اختيار عليه أن يختار. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، هناك هدايتين يدركهما للإنسان: هداية التقوى وهداية طريق التقوى وطريق الفجور. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. إذن بيدك تزكية تلك النفس. إذن مبدأ الاختيار مبدأ وجداني، مبدأ قرآني لا يمكن إنكاره، كما أن مبدأ السببية والعلية أيضا مبدأ عقلي ومبدأ القرآن. أبى الله إلا أن يجري الأمور إلا بأسبابها. ما يحكم نظام الخلق أنه قائم على أساس نظام العلة والمعلوم. يكفي أن يقال جميع ما في الكون كله مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى ومعلول للحق جل وعلا. الأمر الثالث: الذي لا بد أن نسلم به مبدأ التوحيد في الخالقية. مبدأ التوحيد في الخالقية ينص على أن جميع ما في الكون كله مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج شيء عن سلطان الله سبحانه وتعالى. فأنت ومالك ووجودك وكل ما يتصل بك من جماد من كائنات حية كلها لا تخرج عن سلطان وعن ملك الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. فنبدأ التوحيد في الخالقية بمعنى أن جميع ما في الكون لا يخرج عن إرادة الله وعن سلطان الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور الثلاثة، سواء قلنا بنظرية الأشعري أي نظرية الجبري، أو قلنا بنظرية المعتزلي نظرية التفويض، أو قلنا بنظرية أهل البيت نظرية الإمامية، الأمر بين الأمرين. علينا أن نحافظ على هذه الأمور الثلاثة: الوجدانية، العقلية، القرآنية. علينا أن نحافظ على هذه الأمور الثلاثة، لا يمكن أن نتزال أن نتنازل عن واحد منها. فيتضح في بداية بحثنا أننا عندما نعرض أي نظرية من هذه النظريات الثلاث، علينا أن نرى أن هذه المبادئ الثلاثة تنسجم مع النظرية أو لا تنسجم مع النظرية. بمجرد أن يختل واحد من هذه الأمور الثلاثة، نعرف الإشكال الذي يتوجه إلى النظرية. إذن لا يمكن المكابرة على مبدأ العلمية، ولا يمكن المكابرة على مبدأ الاختيار الذي يملكه الإنسان، ولا يمكن المكابرة وإنكار مبدأ سلطان الله سبحانه وتعالى على جميع مخلوقاته. وهذا هو الذي يعبر عنه بالتوحيد في الخالقية. التوحيد في الخالقية بمعنى جميع ما في الكون وجميع المخلوقات ترجع إلى إله واحد لا شريك له. إذا اتضحت هذه المبادئ الأساسية الوجدانية، نشرع في بيان النظريات الثلاث. النظرية الأولى نظرية المجبرة، والكلام في مفاد النظرية وفي منشأ الإيمان بهذه النظرية وفي الدليل على نظريتها وفي الرد على نظريتهم. فالكلام في أربع نقاط: مفاد النظرية، منشأ القول بهذه النظرية وسبب اتخاذ هذه النظرية، الدليل على هذه النظرية، الرد على هذه النظرية. أما الأمر الأول، ما هو نقصها؟ تنص هذه النظرية إلى أن المؤثر في حصول الفعل هو الله سبحانه وتعالى، وليس للعبد مؤثرية في أفعاله. بمعنى الفعل مستند ومنسوب إلى الله تعالى، وليس مستندا إلى العبد. إنما قالوا الفعل وإن كان مستندا بنحو الحقيقة إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه جرت عادة الله تعالى أن لا يتحقق ذلك الفعل عن طريق الإنسان، فقالوا بنظرية تسمى بنظرية العادة. نظرية العادة قالوا أنه في الحقيقة والواقع النار، مثلا النار ليس هو السبب في وجود حرارة. السبب في وجود الحرارة الحرارة مستندة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن جرت عادة الله سبحانه وتعالى، جرت عادة الله سبحانه وتعالى أن لا تصدر الحرارة إلا عن طريق النار، فالنار ليست علة حقيقية بالنسبة إلى الحرارة. العلة والحرارة وجودا تستند إلى الخالق سبحانه وتعالى. إنما انبعاث الحرارة عن النار هذا من قبيل جرت عادة الله سبحانه وتعالى. إذا نظرية العادة تنكر أن تكون الحرارة تستند إلى النار. إنما الحرارة تكون مستندة إلى نفس الله سبحانه وتعالى، ولكن صدور الحرارة من النار قال من باب جرت عادة الله سبحانه وتعالى. فحاصل الفكرة أن أفعال الإنسان ليس العلة في وجودها نفس الإنسان، العلة في وجود الأفعال الإنسان يفعل الصلاة، يفعل القيامة، يفعل الركوع، يفعل الكذبة، يفعل القبحة، جميع الأفعال التي تصدر عن الإنسان لا تستند إلى نفس الإنسان، لا تكون معلولة للإنسان، لا يكون وجود الإنسان علة لأفعاله. إذن ما هي علة أفعال الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن جرت عادة الله أن لا يصدر هذا الفعل إلا عن طريق الإنسان. إذن ففكرة المجبرة أو فكرة الجبر أن الإنسان لا مدخلية له في أفعاله، فإذا فعل فعلا فالفعل ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا يكون مجبورا؟ لأنه لا اختيار عند الإنسان. الله سبحانه وتعالى أراد فلا بد أن يتحقق الفعل، والفعل لا ينسب إلى الإنسان أصلا. وهذا المعنى طبعا تجده واضحا في فكر آل أمية، بني أمية، عندما دخلت الحوراء زينب سلام الله عليها مع ابن أخيها السجاد عليهما السلام، وسأل عبيد الله بن زياد من هذا؟ قال له علي بن الحسين. قال ألم يقتل علي بن الحسين؟ فقال هذا أخ آخر غير علي بن الحسين الذي قتل، ذات علي الأكبر. فخاطبته الحوراء زينب أو خاطبه الإمام السجاد عليه السلام عندما قال لها عبيد الله بن زياد عليه لعائن الله أنه قتله الله. من قتل الحسين عليه السلام؟ عندما قتلته قال بل قتله الله، إشار إلى فكرة الفعل أن الفعل لم يكن منا إنما هو من الله سبحانه وتعالى. ولهذا فكرة الجبر واستناد الأفعال إلى الله برزت في العهد الأموي من أجل تبرير ما تفعله السلطة الظالمة الجائرة، حتى تعلل أفعالها بأن هذه الأفعال لم تكن منها، هي مستندة إلى الله سبحانه وتعالى. منشأ هذه النظرية ما هو؟ علل ذلك بأن الأفعال لو كانت منتسبة إلى الإنسان ولم تنتسب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا ينافي مبدأ التوحيد في الخالقية، وأنه لا يوجد فعل إلا وهو تحت سلطان الله سبحانه وتعالى. إذن نحن لماذا نقول أنه لا بد أن يكون الفعل مستندا إلى الله لكي نحافظ على مبدأ التوحيد في الخالقية، الذي يعني أن كل فعل لا يخرج عن سلطان الله سبحانه وتعالى، وإلا لو قلنا أن الفعل يستند إلى الإنسان وليس مستندا إلى الله سبحانه وتعالى. معنى ذلك أن هناك أفعال تصدر عن الإنسان لا يوجد سلطان لله عليها، وهذا يناسب أن كل ما في الخلق هو مستند إلى الله سبحانه وتعالى. إذا لكي نحاسب على مبدأ التوحيد في الخالقية وأنه لا يخرج عن سلطان الله شيء، لا بد أن نقول جميع الأفعال ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جعلوا شعارهم الحمد لله الذي لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. إذا حافظنا على مبدأ التوحيد في الخالقية، هذا هو سبب الإيمان بفكرة نظرية الجابر. أما ما هو دليلها؟ الدليل على ذلك أنه يستحيل فوارد علتين وإرادتين على فعل واحد وعلى معلول واحد. والسر في ذلك نقول عندنا إرادتان، إرادة الله وإرادة الإنسان. نقول في المقام مثلا إذا أراد الإنسان أن يفعل فعلا، فإذا افترضنا أن الإنسان أراد أن يفعل الفعل والله ليس مريدا، الله يقول الله تعلقت إرادته بأن الإنسان لا يسافر والإنسان أراد أن يسافر، هنا هل يتحقق السفر أو لا يتحقق؟ لا يتحقق السفر. إذا كان الله أراد أن لا يسافر، لو 100 مرة أراد الإنسان أن يسافر لن يسافر. وإلا إذا قلت أن الإنسان يسافر مع عدم إرادة الله، معنى ذلك أن أفعال الإنسان خرجت عن إرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا ينافي أن جميع الأفعال ترجع إلى إرادة الله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا أن الله أراد والإنسان لم يرد، نقول بمجرد أن يريد الله سبحانه وتعالى يتحقق الفعل، لأنه إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون. إذن فالمرجع الأساسي هو إرادة الله سبحانه وتعالى ولا إرادة للإنسان في ذلك. أراد الإنسان مع عدم إرادة الله لم تتحقق الإرادة. لم يرد الإنسان مع إرادة الله تتحقق الإرادة. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.